اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وأما الإجماع فقد نقل على البراء، إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. هذا هو القسم الثالث من أدلة البراءة الشرعية، وهذا القسم يتحدث عن الإجماع. تقدم الاستدلال بالآيات الكريمة، واختار المصنف منها آية واحدة، وتقدم الاستدلال بالسنة والروايات، وذكر لنا المصنف 5 أخبار تم لديه بعضها، وإن لم يتم الاستدلال بالآية الكريمة التي نقلها والتي هي أوضح الآيات. القسم الثالث هو الإجماع، والشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائده نقل لنا إجماعا على البراءة الشرعية من كل علماء الطائفة، غير منحصر بالأصوليين بل حتى الإخباريين. وهذا الإجماع محصل ومنقول، هكذا يعتقد رحمه الله، نقل عبارات كثيرة متعددة. هو إجماع قولي وفعلي، هو إجماع تنجيزي وتعليقي. إذن الإجماع الذي نقله لنا الشيخ الأنصاري رحمه الله من الإجماعات الأعلائية التي يعتبرها إجماعات تامة، يعني لها قيمة. المصنف رحمة الله تعالى عليه، المصنف يقول: من اعتمد عدم اعتبار الإجماع المنقول، هذا إجماع منقول بالنسبة له، لا قيمة له إن كان لا يقبل الإجماعات المنقولة. وأما لو قلنا بأن الإجماع المنقول في الجملة معتبر، لا نلقي به خلف ظهورنا ولو ببعض الوسائل التي ذكرناها في بحث الإجماع المنقول، نضيف إليه مقويات، نعضده بموارد أخرى، بأمور أخرى، حتى لو قبلنا ذلك فإن هذا الإجماع موهون ضعيف، الذي أتعب نفسه الشريفة شيخنا الأنصاري في دعمه وإفضاء الأوصاف المختلفة عليه. هذا الإجماع ضعيف موهون، لماذا؟ لأنه مدركي، وعلى الأقل هو محتمل المدركية. لماذا؟ لأن هذه المسألة يوجد فيها دليل عقلي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما سيأتي بعد قليل. ثانياً، لها أدلة شرعية ذكرت، آيات وروايات. فإذن هؤلاء الذين ذهبوا إلى البراءة الشرعية، حتى وإن كان هناك إجماع صغروياً، فإن هذه الفتوى التي أجمعوا عليها لا تكشف لنا تعبداً، كشفاً تعبدياً، لا تكشف لنا عن رأي المعصوم، لا تكشف لنا عن رأي المعصوم. إحنا الإجماع اللي ينفعنا هو الإجماع التعبدي، أن نتعبد من خلال الاتفاق الفتوائي على فتوى معينة، على حكم معين. هذا الاتفاق الفتوائي ينفعنا في اكتشاف رأي المعصوم، أن هناك رأي للمعصومنا انتقل بين هذه الطبقات المتعددة، بين هؤلاء الأعلام الموجودين في عرض واحد وفي طول الحقب التاريخية الممتدة، نكتشف رأي المعصوم. أما إذا كانت هناك أدلة، يمكن أن تكون هذه الأدلة هي الباعث لأن يفتي هؤلاء العلماء بهذه الفتوى التي أجمعوا عليها. خب، إذن منشأ افتائهم واضح عندنا، نذهب إليه نذهب إليه. إحنا بالنسبة إن محصنا الآيات والروايات وبحثناها، وجدنا أن بعض هذه النصوص الشرعية مقبولة دال. أما الدليل العقلي سوف يأتي بحثه بعد قليل. إذن الإجماع لا قيمة له، إجماعهم لا قيمة له. من لم يتم لديه الدليل النقلي والعقلي ما يقدر يستند إلى هذا الإجماع في إثبات البراءة الشرعية. فإذن الدليل الثالث، القسم الثالث، الإجماع مو تام عند المصنع، ولذلك قال قدس سره. وأما الإجماع فقد نقل على البراء، يقصد به ما نقله الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ضعيف، الاستدلال بهذا الإجماع ضعيف موهون، حتى ولو قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة، لو استطعنا أن نقيم ركن هذا الإجماع، العمود الفقري لهذا الإجماع ببعض المؤيدات والمقويات، مع ذلك هذا الإجماع الذي نقله لنا الشيخ الأنصاري ضعيف. لماذا؟ هذا بيان الضعف فيه، بيان وهنه. فإن تحصيل هذا الإجماع اللي هو ينفعنا الإجماع التعبدي، تحصيل الإجماع التعبدي من قبل ناقل الإجماع، الشيخ الأنصاري حصل إجماع تعبدي ونقله لنا، تحصيل هذا الإجماع التعبدي من قبل ناقله بعيد جدا. فإن تحصيله في مثل هذه المسألة، مسألتنا البراءة الشرعية، مما للعقل إليه سبيل، يمكن أن نصل إلى البراءة الشرعية من خلال قبح العقاب بلا بيان، ومن واضح النقل عليه دليل، واضح النقل باعتبار الموقف، ومن واضح النقل عليه على حكمنا هنا وموقفنا هنا وهو البراءة الشرعية دليل، ومن واضح النقل عليه دليل الآيات والروايات، تحصيل الإجماع التعبدي بعيد جدا، إجماع مدركي هذا راح يكون، فهو بعيد جدا. لا إجماع من، لا هو بالنسبة لنا إجماع منقول، لكن بالنسبة للشيخ الأنصاري راح يكون إجماع محصل، والإجماع الذي ينفع المحصل الذي ينفع الشيخ الأنصاري هو ذلك الإجماع التعبدي الذي يكشف عن رأي المعصوم، يحصل عندنا قاطع برأي المعصوم. ومثل هذا الإجماع الذي حصله الشيخ الأنصاري في هذه المسألة لا يكشف عن رأي المعصوم بالقطع، وإنما إذا مدركية فنعرف المدرك به، وإذا نقطع بالمدركية، وإذا نحتمل المدركية بعد لا نقطع أيضا برأي المعصوم. أنه تعبدي
محصل عند الشيخ؟
لا هو محصل بالنسبة للشيخ لكنه مدركي. يعني إيش؟ يعني شنو مدركي؟ يعني أن كيف يكون محصل في مقابل المنقول، فللشيخ الأنصاري هو محصل غير منقول وقد ينقل له، لكن المهم هو حصله رحمه الله، هو أو غيره، زين، فهو المحصل في مقابل المنقول، المدركي في مقابل التعبدي. نقول هذا الذي حصل الإجماع الآن ينفع تحصيل للإجماع أو لا؟ إنما ينفعه تحصيله للإجماع إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم بنحو القطع، ومثل هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم بنحو القطع. لماذا؟ لاحتمال استناد المجمعين إلى قبح العقاب أو إلى الآيات والروايات. الإجماع طبعاً إنما ينفعنا، خب ينفعنا الإجماع أحبتي من باب كشفه عن دليل، هذا الدليل لم ينقل في ضمن الأدلة المتوارثة. زين، شنو هذا الدليل الذي لم ينقل لأنه إذا موجودة بعد أدلة خلنا نرجع للأدلة، إذا الأدلة موجودة نرجع للأدلة، آيات روايات أدلة عامة قواعد عقلية ما شابه. فإذا كيف يمكن أن ينفعنا الإجماع؟ هذا ما أبرزه السيد الشهيد رحمه الله في فكرة الارتكاز، أن الإجماع مو يكشف عن رواية، هي الروايات يكشف عن رواية ضائعة، هي لو كانت أكو روايات لذكرت في متون كتبهم الاستدلالية فضلا عن الكتب التي وصلت، المجاميع الحديثية التي وصلت إلينا. شيخ الطوسي ألف، قبل الصدوق ألف، كليني رضوان الله عليهم جميعا ألف، هؤلاء الأعلام ألف، ولم تصلنا هكذا رواية يكون المجمعون قد استندوا إليها، لم تصلنا. إذن الإجماع كيف نقول يكشف عن رأي المعصوم؟ أبرز رحمه الله فكرة الارتكاز، أنه كان أكو ارتكاز في عقف هذه العصور المتقدمة، العصور التي عاشها المجتمع المتشرع مع المعصوم عليه السلام، ووجود المعصوم ركز يعني أوجد ولد هكذا ارتكاز في داخل المجتمع باتجاه هذا الحكم. فكل العلماء كان من الواضح عندهم هذا الحكم ويفتون عليه لأنه من الواضحات يفتون. أكو أدلة أيضا، قد تكون أكو أدلة عليه وقد لا تكون أكو أدلة، قد تكون أكو أدلة غير واضحة، لكن هم عندهم من الواضحات للارتكاز. هذا الارتكاز قابل أن يزول يوما شيئا فشيئا، بل قابل لكن بطيء وبالتدريج، فمن يخلق زوال فجوة ووحشة عند ذلك المجتمع، لأن شيئا فشيئا شيئا فشيئا ذاك الارتكاز المجتمع المتشرعي، لا هذا الارتكاز متشرعي يعني ولده المعصوم، ذاك الارتكاز العقلائي يفيدنا نحتاج إلى إمضاء، أما المتشرعي لا، المعصوم هو اللي خلقه والذي ولده. فهذا فإذا فهو إجماع محصل لناقله منقول بالنسبة لنا، وعلى كل حال مع وجود الدليل عليه، مع وجود الدليل كيف نكتشف رأي المعصوم؟ لعلهم لم يستندوا إلى ارتكاز وما شابه ذلك، استندوا إلى هذه الروايات والأدلة أو القواعد العقلية، لاحظتم كيف؟ فلا يكشف لنا بالجزم واليقين عن وجود ارتكاز في ذلك المجتمع، دعا علماء المجتمع المتشرع ومنهم الفقهاء، دعا علماءنا إلى أن يجمعوا على هذه الفتوى أو يفتوا بهذه الفتوى التي أجمعوا عليها. الدليل الرابع وهو العقل، وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة. هذا الدليل الرابع يمكن أن يعبر عنه بالبراءة العقلية، أو بالدقة نعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا أردنا أن نتوخى الدقة فنعبر عن أن القاعدة العقلية، الدليل العقلي، هو قبح العقاب بلا بيان. ينتج من قبح العقاب بلا بيان البراءة الشرعية، قبح العقاب، العفو، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، يعني أن الإنسان لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. وإذا ما يستحق العقاب يعني العقل ماذا يفهم؟ إذن أنت بريء، مباح لك أن تفعل ما تشاء. إذا حكم العقل بأن الإنسان لا يستحق العقاب في هذا المورد، لازم ذلك النتيجة التي يصل إليها العقل أن له الخيار في أن يفعل أو يترك، له أن يفعل، هو في سعة، العقل يقول أنت في سعة، هاي براءة عقلية. إذن قبح العقاب بلا بيان تنتج براءة عقلية وتنتج لنا البراءة الشرعية. فالشارع نحن ندعي أن الشارع حكم بالبراءة، حكم حكما شرعيا بالبراءة، فهي براءة شرعية، ودليلنا على أن الشارع حكم بالبراءة قاعدة عقلية مفادها يقبح العقاب بلا بيان. يعني هذه قاعدة عقلية تنتج لنا هذا الحكم شرعي باعتبار هذه الملازمة، باعتبار هذه الملازمة. قبح العقاب بلا بيان ماذا تعني؟ واضحة، بلا بيان يعني ما لم تعلم أنت بالحكم، أنت لا تعلم بالحكم الشرعي، ليس لديك بيان على الحكم الشرعي، لم يصلك الحكم الشرعي. لا بيان يعني لا علم، أنت لم يصلك الحكم الشرعي، إذن لا بيان. العقل يقول إذا خالفت حكما لم يصل إليك، لم يبين لك بيانا جزميا، فإنه يقبح لمولاك أن يعاقبك، يقبح لمولاك أن يعاقبك. طبعا البيان إذن شرط أساسي لقبح العقاب، لحكم العقل بقبح العقاب. أنا هنا عندي موضوع محمود، موضوعي الحكم الذي لا بيان عليه، بيان جزمي يقبح العقاب على مخالفة هذا المحمول. فإذا حتى يجي المحمول لابد أن يصدق الموضوع، الحكم الذي لا بيان عليه. حينئذ حتى يصدق الموضوع لابد أن أفحص. لاحظت كيف شرطية الفحص أساسية؟ لابد أن أفحص، لأنني إن لم أعلم لكن لم أفحص لا يقال أنه لا بيان. موجود البيان في مظانه، في مظانه. أتعب نفسي قليلا أبحث عن البيان في كتاب الوسائل، في كتاب الكافي، في الكتب الاستدلالية التي كتبت من قبل علمائنا. لو بحثت لوجدت هذا بيان، هذا بيان. البيان مو معنى أن السماء لابد لها أن تضع نفس الدليل تحت يدك، أنه كل إنسان السماء تخلي جوا إيده كل ما أراد أن يفعل تجعل تحت يده آية أو رواية. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. البيان يكون في مظانه وأنت عليك أن تبحث. فإذا لم تبحث أنت عندك بيان، ما دام أكو في مظانة عندك بيان، إذن لابد أن تفحص، لابد أن تفحص. فإذا فحصت ولم أجد دليلا على الحكم، لم يصر لدي بيان، إذن لو خالفت فإن الشارع ليس له أن يعاقب. هذا هو حكم العقل. الشارع خلق العقل وجعل هذا العقل أساساً للإطاعة والعصيان، بك أثيب وبك أعاقب، وهذا هو الحكم الذي استنتجه العقل وحكم به العقل. يقبح العقاب بلا بيان. حينئذ هذه القاعدة نتيجتها البراءة العقلية، والنتيجة الأخيرة البراءة الشرعية. ولكن يمكن للإخبار أن يناقشنا، ماذا يقول لنا؟ يقول التالي، يقول أحبة الأكارم أكو فد بيان أنتم غافلين عنه. بسم الله، ما هو قاعدة عقلية ثانية وجوب دفع الضرر المحتمل. هاي قاعدة عقلية تقول أي مورد أنت عليك ضرر يجب عليك أن تدفع ذلك الضرر عن نفسك. أنت إذا تحتمل أن في هذا الطريق قاتل شرير حيوان مفترس سيقتلك سيؤذيك، العقل ماذا يقول؟ يلزمك دفع الضرر المحتمل. أنت مو جازم بوجود الضرر، تحتمل وجود الضرر بظن أو باحتمال بأي درجة، فإن العقل يلزمك بدفع هذا الضرر، بتجنيبه نفسك إياه، دفع الضرر المحتمل. فإذن هناك قاعدة عقلية، وهذا بيان، ولا يشترط في البيان أن يكون شرعيا. أليس العقل رسولا باطنيا ونبيا باطنيا؟ فإذا هداك العقل إلى لزوم الاجتناب ودفع الضرر المحتمل، إذن عليك أن تدفع عن نفسك الضرر. هذا بيانه، هذا بيان. وفي المقام إذا احتملنا الوجوب أو الحرمة، أكو إذن، أكو احتمال وجوب، فإذن إذا خالفت أنا أعاقب. الله يريد من عندي أن أمتثل، إذا ما امتثلت أنا أعاقب. حرمة إذا ارتكبت أنا أعاقب. شرب التوتن حرام لو حلال ما أدري، خب إذا أشرب هو حرام راح يعاقبني المولى، وأكو مفسدة راح أوقع بيها. لاحظون كيف؟ فإذا العقل يقول سوف يتدخل، هنا ضرر محتمل إن ارتكبته عليك أن تترك، جنب نفسك الضرر. حينئذ دفع الضرر المحتمل بيان، وإلزام العقل العبد المكلف لدفع الضرر المحتمل هذا بيان. وكاف أحبتي، كاف كاف، ولا يشترط في البيان أن يكون شرعيا، يكفي البيان العقلي. وعليه هذه القاعدة العقلية الجديدة، وجوب دفع الضرر المحتمل، واللي الأعلام تمسكوا بها في موارد مهمة، منها أصل وجوب البحث عن الدين والعقيدة وأصول الدين، تمسكون بوجوب دفع الضرر، حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. هاي القاعدة بمجرد أن دخلت هدمت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني ألغت موضوعها. ذيك القاعدة تقول متى يقبح العقاب على المخالفة؟ إذا لم يكن هناك بيان. خب هاي القاعدة الجديدة هي بيان، فإذا لا يقبح العقاب بلا، فإذا لا يقبح العقاب على المخالفة لأنه يوجد بيان. لاحظتم كيف؟ هاي الطريقة، هذا التهديم، وإن ما عبر المصنف لكن اسم ورود، وردت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها نفت وألغت موضوعها حقيقة، هذا بيان عقلي. هذا ما قد يقوله الإخباري. المصنف رحمه الله يقول هذا الاستدلال مو صحيح، هذا الكلام غير تام. كيف شيخنا؟ قال وذلك لأننا تارة نتحدث عن العقاب الأخروي، وتارة نتحدث عن العقاب الدنيوي، عن الضرر الدنيوي، هكذا عن الضرر الدنيوي. فلزوم دفع الضرر، هاي القاعدة الجديدة، ماذا يقصد منها عندما استدل بها الإخباري؟ يتحدث عن العقاب الأخروي، فالعقل يلزم المكلف بدفع العقاب الأخروي إذا احتمله، هكذا. أو يريد الإخباري أن يتمسك بها في موارد العقاب، في موارد الضرر الدنيوي، يعني يقول الإخباري يجب على المكلف، حكم عقلي هذا، يجب على المكلف أن يدفع عن نفسه الضرر الدنيوي إذا احتمله. ماذا يريد الإخباري من هذه القاعدة أن يتمسك عندما تمسك بها؟ احتمال عقاب دنيوي، احتمال عقاب أخروي، احتمال ضرر دنيوي. تعال معي، لا يصح تطبيق القاعدة في كلا الاحتمالين. كيف؟ وذلك لاحظوا أحبتي، أما إذا أراد تطبيقها على العقاب الأخرى، فجوابنا أساساً نحن لا نحتمل وجود عقاب، لا نحتمل وجود عقاب أخروي من الأصل ببركة قاعدة، ببركة قاعدة قبح العقاب بلا، ببركة هذه القاعدة أصلا لا يوجد احتمال للعقاب الأخرى. يعني هاي القاعدة هي التي تنفي موضوع تلك القاعدة. تلك القاعدة تقول يجب على الإنسان أن يدفع أي شيء عن نفسه الضرر المحتمل، يعني العقاب طبقها ابتلاء هكذا، هذا الاحتمال الأول، العقاب الأخروي المحتمل، صحيح؟ ونحن نقول عندما جاءت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عندما جاءت هذه القاعدة دلت على أنه أساساً جزماً يقيناً الشارع لا يعاقب، أصلاً العبد لا يستحق العقاب، يقبح العقاب بلا بيان، أصلاً ماكو احتمال للعقاب، فإذا صغرى تلك القاعدة ما موجود ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. صغرى القاعدة الثانية لا وجود له ببركة تلك القاعدة. هذا بعد الفحص. إذا فحصنا لم نجد إذن لا بيان، تجينا القاعدة تقول إذن أنتم لا تستحقون العقاب، وهذا يجعلنا لا نحتمل العقاب فلا تأتي تلك القاعدة. أما قبل الفحص خب أكو احتمال، قبل الفحص يوجد احتمال للعقاب، بل قبل الفحص، لكن لا نحتاج إلى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل أبدا. إذا خالفت وصادفت الواقع بمخالفتي، يعني لو شربت التتنة ولم أفحص عن حكمه في الأدلة الشرعية، اتضح أن التتن حرام، اتضح أن التتن محرم، وقد ارتكبته من دون فحص عن حكمه، في هذه الحالة لا نحتاج إلى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. أصل المصادفة هنا سوف تؤدي بك إلى العقوبة، والعقل يمنعك من هذا الاقتحام الذي سوف يؤدي بك إلى العقوبة. حتى لو لم تكن لدينا قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، العقل يأمر هنا يحكم باستحقاق العقوبة إذا خالف المكلف واتضح أن مخالفته أوقعته في مخالفة الواقع، العقل يحكم باستحقاق العقوبة وإن لم يحكم بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. هذا كله تطبيق لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل على العقوبة الأخروية. أما الضرر الدنيوي إن شاء الله يأتي. قال قدس سره: وأما العقل فإنه قد استقل بقبح العقوبة والمؤاخذة. أصل الدليل الآن: استقل العقل بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه. تلاحظون كيف؟ فهذا الاستقلال متى يأتي؟ يقول إذا فحصت. ليش إذا فحصت؟ لأن موضوع القاعدة هو البيان، الحكم الذي لا يوجد بيان عليه، فعليك أن تفحص حتى تشوف أكو بيان ماكو بيان. بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، اليأس عن الظفر بالدليل على ذلك الحكم والتكليف، فإنهما يعني العقوبة والمؤاخذة، فإنهما بدونها بدون الحجة عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان، وهما العقاب والمؤاخذة قبيحان، العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قبيحان بشهادة الوجدان. مقصودة بالوجدان هنا حكم العقل باعتباره من مدركات العقل العملي هذه القاعدة، فيعبر عنها بالوجدان. زين، قد يجي إشكال الإخباري ولا يخفى، يريد المصنف أن يجيب عن إشكال الإخباريين، ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك، مع استقلال العقل بهذا الحكم قبح العقاب بلا بيان وقبح المؤاخذة بلا برهان، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته. راح نتحدث الآن عن الضرر بمعنى العقوبة. أصلا لا نحتمل صغر القاعدة بعد ما موجود القاعدة الجديدة، صوراها ما موجود، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفة هذا التكليف. حتى لو اتضح في يوم القيامة أن التتن شربه محرم، أنا فحصت لم أجد، حينئذ شربته، هنا لا نحتمل عقوبتنا في يوم القيامة على هذه المخالفة، لا نحتمل، لا نحتمل، فلا يكون مجال هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي يتوهم أنها تكون بيانا. لا لا لا، الآن بس الأخروي، بل الدنيوي سوف يأتي، سوف يأتي بحثه. كما أنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة. ها لاحظوا، قبل كما نتحدث عن مرحلة بعد الفحص، أما فإذا بعد الفحص لا نحتمل، أما إذا لم نفحص، نعم سوف نحتمل، إذا لم نفحص سوف نحتمل، وقاعدة قبح العقاب لا تكون مفندة، لا تكون نافية لموضوع تلك القاعدة الثانية، فإذا سوف نحتمل. كما أنه مع احتمال العقاب لأجل عدم الفحص لا حاجة إلى القاعدة، قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. لماذا؟ بل في صورة المصادفة، في شربت التتن وبعدين اتضح أنه حرام ولم أكن قد فحصت عن حكمه، استحق العقوبة على المخالفة، حتى ولو قيل بعدم وجوب، حتى ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل، حتى ولو قلنا بذلك فإنه يستحق العقوبة على المخالفة. قبلنا وجوب دفع الضرر، لم نقبل وجوب دفع الضرر المحتمل، العقل يحكم بأنك هنا لابد، ما دمت لم تفحص لابد أن تجتنب كل ما حرمه الشارع وتفعل كل ما تحتمل أن الشارع قد حرمه، وتفعل كل ما تحتمل أن الشارع قد أوجبه، حتى لو لم يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذا بالنسبة للضرر الأخروي. وأما ضرر غير العقوبة، هذا الضرر الدنيا إن شاء الله يأتي البحث عنه في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.